أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسيناه وعلمنا ما جهلناه واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين. واجعل أعمالنا وأقوالنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم مذخورة عندك اليوم الدين. قال رحمه الله: فصل. والدليل الثاني من الأدلة الشرعية السنة. كنا قد وصلنا إلى الدليل الثاني وهو السنة. قال: هي لغة الطريقة والعادة. السنة في يعني في اللغة الطريقة والعادة. يقال لديه عنده سنة أي طريقة وعادة، هذا في اللغة. سواء كانت حميدة، يعني سواء كانت العادة والطريقة حميدة أو لا، يعني في اللغة قال العادة والطريقة السنة. قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن. وقال الهذلي: فلا تجزعن من سنة أنت سرتها، فأول أراض سنة من يسيرها. إذن هذا يدل على أنها في اللغة الطريقة والعادة. واصطلاحا، يعني في اصطلاح الأصول الفقه، السنة عندهم ما تقدم في الحكم، يعني أنها ما واضب عليه الرسول، يتقدم أنها ما واضب عليه الرسول أمر به ندبا. وهذا أيضا زيادة توضيح، وهو قوله وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفعله وتكريره. إذن السنة قول النبي وفعله وتكريره. قول النبي قال غير القرآن، القرآن قال له كتاب الله لا يقال له سنة. وفعله وتركه، يعني زاد المؤلف وتركه، قال المصنف صاحب المتن قول النبي وفعله، والمؤلف يعني الشارح زاد وتركه، يعني تركه ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر سنة. قال المؤلف ولم يذكره المصنف، يعني صاحب المتن لم يذكر الترك، وإنما قسم السنة إلى قول النبي وفعله وتركه، والمؤلف استدرك عليه وقال وتركه، ولم يذكره المصنف بناء على دخوله في الفعل كما هو مذهب البعض، يعني لم يذكره صاحب المتن الترك بناء على أنه داخل في الفعل. بعض العلماء بيقول التروك أفعل، فاكتفى المصنف يعني صاحب المتن بقوله وفعله، إذا الترك داخل في الفعل. ولكنه يخالف ما سيأتي له في التأسي، فإنه صرح به مع الفعل. إذا ما في التأسي قال سيكون مؤلف فيما بعد: والتأسي هو إيقاع الفعل بصورة فعل الغير ووجهه وتركه كذلك، أو تركه كذلك، يعني صرح جعل الترك قسيم للفعل، يعني ذكر الفعل والترك، وهنا لم يذكر إلا الفعل فقط. ولكنه يخالف ما سيأتي له في التأسي، فإنه صرح به مع الفعل، فلعله بنى هنا على قول، يعني على قول من يقول أن التروك أفعل، دخل الترك في الفعل، ولم يذكر هنا إلا الفعل استغناء به. وفيما يأتي بنى على قول آخر، يعني قول آخر يعني أن التروك ليست أفعل، فصرح به في باب التأسي، قال الفعل والترك جاء بهم جميعا. فلعله بنى هنا على قولنا فيما يأتي على آخر، والله أعلم. وتقريره صلى الله عليه وآله وسلم. إذن السنة مكون من قول النبي وفعله وتقريره. والاحتجاج بها يتوقف على معرفة عصمته صلى الله عليه وآله وسلم، أي يعني أن الاحتجاج بالسنة متوقف على عصمته. إذا اعتقد الإنسان أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم صحت عنده السنة، أما إذا ما قد اعتقد أن الرسول معصوم فما هي صح عندها السنة. والحق أنه لا بد من عصمة الأنبياء عليهم السلام عن الكفر. قال المؤلف لا بد من عصمة الأنبياء عن الكفر، يجون معصومين قبل التكليف وبعده. لم يبعث الله نبي كأنه كافر ثم أسلم وبعثه رسول، لا، لا بد من عصمة الأنبياء عليهم السلام عن الكفر وسائر الكبائر. أيضا سائر الكبائر لا يكون من مرتكبي الكبائر، الأنبياء لا بد من عصمتهم قبل التكليف وبعدها عن الكبائر، القتل والكبائر. بعضهم يعدون أن الكبائر سبع، وقيل أكثر من ذلك. لا بد أن يكون الأنبياء معصومين عنها قبل البعثة وبعده وبعد البعثة. والحق أنه لا بد من عصمة الأنبياء عن عليهم السلام عن الكفر وسائر الكبائر والصغائر المنفرة. وأيضا لا بد من عصمة الأنبياء عن الصغائر، يعني معاصي صغائر لكن منفرة، منفرة عنهم، مثل سرقة لقمة، عندما يسرق لقمة أو يطفف بحبة من تمر، يعني يخون في بيعه وشرائه في الموازين بحبة من تمر، هذا معاصي صغيرة وأيضا منفرة خصية. فلا بد أن يكون الأنبياء منزهين عن الصغائر هذه لأنها منفرة، عن الصغائر المنفرة التي هي خصية. ولا بد أن يكونوا أيضا معصومين عن الكذب، والكذب عمدا مطلقا، أي أن الأنبياء لا بد أن يكونوا معصومين عن الكذب عمدا، لا يكونوا من أهل الكذب لا قبل البعثة ولا بعدها، يعني مطلقا أي قبل البعثة وبعدها، يكونوا من أهل الصدق أو سهوا بعد البعثة. لا بد أن يكون النبي معصوم عن الكذب سهوا، حتى السهو بعد البعثة، لأنه لو نجوز أن النبي يكذب سهوا بعد البعثة لصارت شريعة إلى آخر الدهر. إذن النبي معصوم عن الكذب، أما عمدا فقبل البعثة وبعده، وأما الكذب سهوا فبعد البعثة، يكون معصوم بعد البعثة، معصوم عن الكذب حتى ولو سهو، ينبهه الله، الله ينبهه حتى لا يصير السهو ذلك سنة إلى آخر التكليف. والكذب عمدا مطلقا أو سهوا بعد البعثة عقلا وسمعا، أي من جهة العقل أنهم معصومين عنها، من جهة العقل ومن جهة السمع، السمع الكتاب والسنة، لما فيه من النقص والتنفير عن اتباعهم والاقتداء بهم، يعني لو لم يكونوا معصومين لأدى إلى النقص والتنفير عن اتباعهم والاقتداء بهم. قلت ودليله ما نشاهده، فإن من نشأ على الصلاح والتقوى ولم يعلم منه معصية أعظم تأثيرا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممن تلبس بشيء من المعاصي وعرف بها ثم تاب وأمر ونهى كذلك. يعني الذي لم يكن متلبسا من نشأته، من أول ما نشأ بجوه هو منزه عن الكبائر وعن يعني أن يكون معصوم، بيكون تأثيره أعظم من الذي كان يعمل الكبائر ثم تاب وهو والآن يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فالذي نشأ على الطهر والعفة من أول وهله يكون أعظم في التأثير. أما الذي قد تلبس بالمعاصي ثم تاب وأمر ونهى بجوه تأثيره ضعيف. قال بل ربما كان أدعى إلى سبه وهتك أرضه عندما أمر وينهى وكان يعمل الكبائر والمعاصي، قد أدي إلى سبه وهتك أرضه، سيما من لا شوكة له ولا هيبة. والعصمة عند أئمتنا عليهم السلام من فعل الله تعالى. إذن الآن يعني عرفنا ما هي العصمة. قال العصمة عند أئمتنا عليهم السلام هي من فعل الله تعالى، لكن بمعنى أنه تعالى يسبل عليهم ألطافا خفية يمتنعون بها عن المعصية. يعني العصمة هي من فعل الله، لكن بمعنى أنه يسبل عليهم ألطاف فقط، ما معنى أنه يجبرهم على الطاعات ويجبرهم على ترك المعاصي جبرا، لا. الله سبحانه وتعالى أمر تخيرا ونهى تحذيرا، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إذن لم يجبر أحدا من خلقه لا على فعل الطاعات ولا ممنعه إلجاء وجبرا عن فعل المعاصي، وإنما معنى العصمة أن يسبل عليهم ألطافا. والألطاف كما قال الإمام القاسم عليه السلام في الأساس، قال الألطاف اللطف والتذكير، تذكير بقول ألفة أو فعل حامل على فعل الطاعة أو ترك المعصية. إذن اللطف يذكر الله سبحانه وتعالى المؤمن أو من أراد أن يلطف به، يذكره، يتذكر قول، يتذكر موعظة، أو يذكره بفعل مثلا مرض يأتي له مرض، المرض هو يعتبر ألطاف. بعضهم قد يلطف بها الله سبحانه وتعالى، يعني يصب عليها البلاء صبا كما في بعض الأحاديث، لأن البلاء قد يكون لطف له لأن يتوب ويتخلص. إذن قد يكون المرض لطف، وقد يكون الفقر لطف أيضا، ولهذا ورد في الحديث إن من عبادي من لا يصلح إلا الفقر، فإذا أغنيته فسد، وإن من عبادي من لا يصلح إلا الغنى فإذا أفقرته فسد، أو بهذا اللفظ أو معناه. فقد يكون الغناء في بعض الأوقات أو لبعض الناس لطف، بعضهم لو لم يكن غني لا تورط في المعاصي، وبعضهم لو كان غنيا لبطر. وقد يكون الله، إذن الله أحكم وأدرى بمصالح خلقه. فقد يكون اللطف قد يكون المرض لطف، وقد يكون الغناء لطف، وقد يكون الفقر لطف، وقد يكون تيسير الطاعة لطف، وتيسير العلم عندما يسر لك الله من يعلمك ويسهل لك التعلم ويسهل لك الطاعات، هذا ألطف. فإذا عمل الإنسان بمقتضاها فيقال له التطف. الالتطاف هو العمل بمقتضى اللطف. هذا إذن الله سبحانه وتعالى إذا فعل الإنسان لطف إنما يذكره، تذكر بقول أو فعل، يحمله على فعل الطاعة أو ترك المعصية، وليس إلجاء، ليس جبرا وإلجاء على الطاعة أو على أو عن المعصية. إذن فإذا عمل، والعصمة كما قال الإمام القاسم عليه السلام في الأساس، العصمة هي رد النفس، يرد الإنسان نفسه، رد النفس مستمرا، يعني مستمرا عند حصول اللطف. كذلك الله سبحانه وتعالى يتابع للمؤمن ألطاف، فإذا عمل بها سمي ملتطفا، وعصم نفسه إذا التطف بها ورد نفسه عن المعاصي مستمرا، يقال عصم نفسه. إذن الألطاف من جهة الله معناه أن يذكره بأقوال وأفعال ترده عن فعل المعصية. فإذا التطف الإنسان ورد نفسه مستمرا سمي معصوما. إذن هذه الأصمة، وليس معناها الجبر والإلجاء، حاشا الله، لأنه لو كان هناك جبر والإلجاء لما كان للتكليف معنى. قال والعصمة عند أئمتنا عليهم السلام من فعل الله تعالى، بمعنى أنه تعالى يسبل عليهم ألطافا خفية يمتنعون بها عن المعصية، وثبوتها قبل وقت التكليف بالنبوة. إذن متى تثبت العصمة؟ قال قبل وقت التكليف بالنبوة. وقال الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام وقت النبوة، قال الإمام أحمد بن سليمان قال إنما تكون العصمة وقت النبوة فقط، ولا حاجة إلى كونها قبل النبوة، محتجا بالأسباط. الأسباط أخوة يوسف عند قد عصوا وكانوا قد هموا بقتل أخيهم يوسف، يعني قد فعلوا الكبائر ثم تابوا، وبالإجماع قال على نبوتهم، يعني صاروا بعد ذلك أنبياء. فإذا قال الأصمة لا يشترط إلا وقت النبوة. قال الإمام، والقول الأول أنها تشترط الأصمة حتى قبل النبوة. ثم الآن يفسر لنا ما تقدم عندما قال السنة قول النبي وفعله وتقريره، يعني كون السنة من ثلاثة. فالقول ظاهر، يعني القول قال حكمه ظاهر، يعني ما عاد قال بحاجة تفسير. يقول المصنف القول هو عبارة عن النطق بالكلام، ومباحثه هي الأمر. المباحث القول، يعني إذا القول قد يحتمل، يعني محتمل أن يكون أمر ولا نهي، قد يكون أمر أو نهي ولا عموم ولا خصوص ونحوها، يعني مفهوم أو منطوق أو لا منطوق، المفهوم قد يكون غير منطوق. وينظر قال في وجه ظهوره المؤلف، أن يعني صوب العبارة حقة المصنف ما قال المصنف فالقول ظاهر، قال الشارح قال ينظر في وجه ظهوره. لماذا يقول القول ظاهر؟ فإنه يحتاج إلى شدة البحث كما لا يخفى، لأن الأمر يحتاج إلى شدة بحث، هل الأمر للوجوب أو للندب أو للكراهة، والنهي كذلك ماذا يحكم يدل عليه، والعموم والخصوص. إذن قال فإنه يحتاج إلى شدة البحث كما لا يخفى، إذ ليس المراد مجرد ماهيته كما توهم. يعني ليس المراد أن نعرف القول مجرد ماهيته أنها النطق بالحروف، إنما القصد من القول المشتمل على أمر وناهي وأحكام، أحكام القول، لأن أحكام القول قد يكون الأمر، قد يكون القول ما وجوب أو يحرم شيء أو يوجب شيء أو ندبا أو كراهة أو. إذن المقصود من القول هي أحكامه. قال إذ ليس المراد مجرد ماهيته كما توهم، بل الحكم كما أشرنا إليه، أن حكم القول هل يدل على الوجوب أو الندب أو الكراهة. إذن مباحثه قال تحتاج إلى شدة البحث، وإلا فالفعل باعتبار ماهيته كذلك. لولا إذن لماذا يخص القول إذا يقول القول ظاهر؟ كذلك إذا ليس المراد إلا ماهية القول، فأيضا الفعل ماهيته أيضا هو ظاهر. القول هو ما كان مكون من حركات الجوارح. نعرف الفعل، نقول الفعل هو المكون من حركات الجوارح، لكن ليس المراد ماهية القول وماهية الفعل، بل أحكامهم، أحكام الفعل والقول. وحذف أما هنا لا يليق مع ذكرها في القسمين الأخيرين، لأنه قال فالقول ظاهر. المؤلف قال لماذا المؤلف كان المفروض أن يأتي بأما، يقول فأما القول في كذا وأما الفعل في كذا وأما التقرير في كذا، فحذف أما في القول وأتى بها فيما بعده، سيقول وأما الفعل فالمختار كذا كذا، وأما التأسي يعني جاء بأما في القسمين الأخيرين ولم يجيء بها في القول، المفروض لا يليق أن يحذفها هنا ثم يأتي بها في القسمين الأخيرين، هذا أن يتصب على العبارة ولا حرج. النقد هو معتبر عند المؤلفين، أن ينقد العبارة وأن يصحها لا حرج في ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فالقول ظاهر وهو أقواها، القول هو أقوى أقسام السنة، أقوى أقسام السنة أي أقوى أقسام السنة لاستقلاله. ليش من القول أقوى من الفعل والتقرير؟ قال لأن القول مستقل في الدلالة على تعدي حكمه إلينا، فلا يحتاج فيها إلى غيره. يعني القول باستطاعة الإنسان أن بالقول أن يفهم المخاطب، يفهمه بدون واسطة، لكن الفعل مثلا إذا رأينا إنسان يفعل فعل فلا بد أن لا ندري ما المراد من هذا الفعل وما حكمه حتى يأتي بالقول، إذن لا نعرف الفعل إلا بواسطة، بواسطة القول. أما القول ما بيحتاج واسطة، القول نعرف أحكامه بلا واسطة، لكن الفعل بيحتاج إلى واسطة إلى القول. مثلا عندما يعني يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما صلى الوتر 3 ركعات، هذا فعل النبي يحتاج إلى ما يبينه هو القول، نعرف حكم الوتر هل هو سنة واجب أو كذا من خلال القول. إذن الفعل مفتقر إلى القول، والقول لا يفتقر إلى غيره لاستقلاله في الدلالة على تعدي حكمه إلينا، فلا أحتاج فيها إلى غيره. ولعمومه الفعل يعني القول أعم من الفعل. كيف يعني عمومه؟ قال لدلالته على الموجود والمعدوم. يعني القول يدل على الموجود باستطاعتك أن تشرح شيء موجود ولا تشرح شيء معدوم، ويدل على المعقول والمحسوس. القول باستطاعتك أن تشرح العقائد، العقائد هي معقولة يعني يعتقدها الإنسان لأنها بالعقل، أكثر الواجبات العقلية لا تفهم إلا بالقول، أن تشرح العقائد بالقول، ما استطاع أن تشرح العقائد بالفعل، الفعل لا استطاع له إلى تفهيم العقائد. إذن القول بيدل على المعقول والمحسوس، والمحسوس مثل الصلوات والزكاة، يقول عندما يصلي ويقول هذه الصلاة واجبة، أو يتصدق ويقول هذه الصدقة واجبة، فإذن القول بيفيد في المعقول والمحسوس، والفعل يفيد إلا في المحسوس فقط، الذي نحسه بالنظر، عندما النظر نرى إنسان يفعل فعل يفيد في المحسوس، أما بأتبار المعقولات ما يفيدنا الفعل، ما نستطيع أن نفهم منها معقولات. ولأن العمل به يبطل مقتضى معنى الفعل في حق الأمة فقط، لا العمل بالقول، ولأن العمل به يبطل مقتضى معنى الفعل في حق الأمة فقط دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيمكن الجمع بينهما بأن الفعل خاص به دوننا. مثلا إذا فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثلا صلاة الضحى، صلى الضحى ثم قال لنا لا تصلوا الضحى، ليست واجبها الضحى، إذن القول هذا أبطل معنى الفعل لكن في حق الأمة دون النبي، ربما أن تكون صلاة الضحى من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذن القول يبطل معنى الفعل في حق الأمة. فيمكن الجمع بينهما يعني بين القول والفعل بأن الفعل خاص به، خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم دوننا، يعني رفع الوجوب صلاة الضحى والوتر عنا وجوبهم ليس، ويكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فنكون قد أخذنا بهما معا يعني بالقول والفعل. والجمع بين الدليلين ولو بوجه واجب ما أمكن، إذن بدل ما نسقط أحد الأدلة نجمع بين الدليلين، نقول فعله خاص به والقول رفع وجوب أفاد أن الأمة ليس واجب عليهم ذلك الفعل، وجمعنا بين الدليلين بين القول والفعل ولا تعارض. والاتفاق من يحتج بالقول والفعل على دلالته، هم متفقين الذين يحتجوا بالقول والفعل على دلالته، على دلالة القول بخلاف الفعل فيها أجمع، والفعل فيها أجمع يعني ليس كالقول، أولا ليس فيه عموم كما قلنا أنه عام في الموجود في الموجود والمعدوم والمعقول والمحسوس، الفعل ليس كذلك، إنما يفيد في المحسوس فقط ويفيد في الموجود. أما حاجة معدومة لا نستطيع أن نشرحها من خلال الفعل، والمعقولات لا نستطيع أن نشرحها من خلال الفعل. إذن هو بخلاف الفعل. وشروط الاستدلال به، أي بالقول بفعل، لا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وشروط الاستدلال به على الجملة، شروط الاستدلال بالكتاب العزيز، مثل ما قلنا أن لا يمكن الاستدلال بالكتاب العزيز إلا إذا أولا عرفنا أن الله سبحانه وتعالى لا يكون في خطابه الكذب، ولا يأمر بالقبيح، ولا ينهى عن الحسن، فإذا صار الكتاب دليل نستطيع أن نستدل منه. أما من يجوز الكذب على الله، أو من يجوز أنه يأمر بالقبيح أو ينهى عن الحسن، فلا يصير الكتاب عنده دليلا. فكذلك القول، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم شروطه كشروط الكتاب. إذا الإنسان لابد أن يكون الإنسان معتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفعل الكذب، ولا يجيزه، ولا يأمر بالقبيح، ولا ينهى عن الحسن. أما إذا الإنسان بيجوز أن النبي يكذب، يجوز الكذب على النبي، أو أنه يأمر بالقبيح أو ينهى عن الحسن، فالقول عنده لا يكون حجة، كيف يحتج بشيء وربما أن يكون كذبا، نعوذ بالله. إذن شروط الاستدلال به على الجملة، شروط الاستدلال بالكتاب العزيز. وعلم المستدل بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يكتم ما أمر بتبليغه، بأن يكتم صلى الله عليه وآله وسلم من الكلام مخصصا متصلا أو منفصلا أو كلاما مستقلا، ولا يحرفه بأن يزيد فيه قيدا، ولا يزيد عليه شيئا يخرجه عن ظاهره، ولا يبدله بغيره، لأن تجويز ذلك يسد علينا باب الثقة بخطابه صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك محال. إذن لابد من شروط الاستدلال بقول النبي أن يكون الإنسان معتقد أن الرسول لا يكتم من الكلام شيء، يعني مما يجب أن يأتي به، ما مخصص متصل أو منفصل، عندما يقول فيما سكت السماء العشر ثم يكتم المخصص ليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة. فإذا كان الإنسان مجوز أن النبي يكتم المخصصات أو يحرف أو يزيد أو ينقص أو يبدله، فلا يكون القول عنده حجة، وإنما يكون حجة ممن اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمين غاية الأمانة، وهو كذلك صلوات الله عليه وآله. وذلك محال، يعني تجويز الكذب عليه أو تجويز التبديل ولا التحريف. وذلك محال إن هو إلا وحي يوحى، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأما حكم أقواله صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقة بالغير، فإذا قضى صلى الله عليه وآله وسلم على الغير بحق أو مال، دل على لزومه للمقضي عليه ظاهرا فقط. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إذا قضى الإنسان بمال، قضى له بمال على أخيه، أو قضى له بأن ذلك البيت إذا تشاجر عنده إثنان في على بيت أو جربة أو كذا، ثم قضى صلى الله عليه وسلم بأن هذا البيت لفلان، أو فهذا يعني يلزم أن يمتثل للرسول في الظاهر، لأن رسول الله ليس عالم الغيب، هو يحكم على الظاهر. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بشيء من مال أخي فلا أخذ أنه، فإنما أقطع له قطعة من نار. رواه في أصول الأحكام وغيره من كتبنا، ورواه الشيخان. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحكم على الظاهر، قد يأتي أحد الغرماء بشهود زور، رسول الله لا يعلم أنهم زور، ليس عالم الغيب، ثم يقضي على لفلان بالبيت أو بالجربة على مقتضى الشهادة من على الظاهر. فلهذا ينبه، قال إذا قضى لأحد شيء وليس له فلا يأخذ، فإنما يقطع له قطعة من النار. فإذا أقواله المتعلقة بالغير إنما تفيد لزوم ذلك في الظاهر فقط. وإذا ملك أحدا مؤمنا كان أو كافرا، فيفيد الملك ظاهرا وباطنا عند الحفيد أحمد بن محمد الرصاص، هذا قال إنه إذا ملك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، إذا ملك أحدا أعطاه جربة أو بيت أو مال أو ذا، قال إنه يفيد الملك ظاهرا وباطنا. وقال الدواري إن ملكه صلى الله عليه وآله وسلم من غيره ثم ملكه الغير فظاهر فقط. يعني قال الدواري فصل قال إذا ملك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا ملك الشيء من غيره ثم ملكه شخصا آخر فهذا قال يقتضي الملك في الظاهر لأنه أعطاه غيره، ربما أن الغير هذا ملكه من وجه حرام ثم أعطى رسول الله، فرسول الله ما هو عالم الغيب، ملكه رجل ثاني، فهذا لا يقتضي الملك إلا ظاهرا. وإن ملكه من الغنائم ونحوها كفدك فظاهرا وباطنا، أما إذا ملكه رسول الله من وجه حلال يعني مؤكد 100% كالغنائم ونحوها ثم ملكه الغير اقتضى أن يكون هذا الشيء للغير ملكا له ظاهرا وباطنا. ودعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي إيمان المدعو له ظاهرا وباطنا عند الحفيد وغيره. إذا دعا لإنسان وقال إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لإنسان قال الحفيد رسول الله لا يدعو لأحد إلا وهم تأكد أنه مؤمن، يقتضي إيمان ذلك الشخص ظاهرا وباطنا إذا دعا له بالخير أو دعا له بكذا. وقال ابن أبي الخير إن انضم إلى دعائه قرينة تدل على الباطن قطعا فإرادته معلومة أو ظنا فإرادته مظنونة وإلا فالوقف وهو الأولى. قال هذا ابن أبي الخير فصل قال إن انضم إلى دعائه قرينة تدل على الباطن قطعا فإرادته معلومة. إذا دعا عند دعاء مثل دعائه لعلي بن أبي طالب والحسن والحسين هناك قرائن تدل على أن باطنهم صلوات الله عليهم أنهم يعني مؤمنين في الباطن، لأن قالوا لا نقطع على مقيب شخص إلا المعصومين، رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وعلي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين هذا الذي نستطع أن نقطع على مقيبهم، أي نحكم أن ما غاب عنا منهم أنهم مؤمنون حتى في الباطن، لأن الله قد أخبر عن عصمتهم وأخبر يعني أخبر عن فضلهم وأخبر كذا وردت آيات وردت أحاديث فيهم، هذا نقطع على مغيبهم. فإذا دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد هناك قرائن قد دلت على الباطن قطعا، فإذا إرادته معلومة أنهم مؤمنين في الباطن، أو ظنا فإرادته مظنونة إذا كانت القرائن ما تفيد إلا ظنا وإلا فالوقف، إذا لم تدل القرائن لا على إذا لم تدل القرائن على الباطن لا معلومة ولا مظنونة قال فالوقف، لا نحكم على أنه مؤمن في الباطن ولا أنه غير مؤمن. إذا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا لشخص وليس هناك قرائن تدل لا معلومة ولا مظنونة فنتوقف، لا نحكم على أنه مؤمن في الباطن ولا أنه غير مؤمن وهو الأولى. قال المؤلف هو الأولى لجواز كونه مشروطا وإن لم ينطق به كما في دعاء أحدنا لغيره، لأن دلالة العقل مشترطة لذلك. حتى قال إذا دعا الإنسان لشخص جو مشروط في المعنى، إذا قال إذا دعا الإنسان لشخص آخر مشروط بأن يكون يتقبل الله بأن يكون من أهل ذلك الدعاء، يكون مشروط إن شاء الله أن أقبل ذلك الدعاء لجواز كونه مشروطا وإن لم ينطق به كما في دعاء أحدنا لغيره، لأن دلالة العقل مشترطة لذلك. ومهما اعتقدنا جهلا فقد أتينا من جهة أنفسنا، يعني إذا اعتقد الإنسان جهل وحكم على الباطن في أحد الناس أنه مؤمن أو كذا فقد أتي من جهة نفسه، يعني قد قال بشيء بدون دليل، أو إذا كان خطأه أتاه من جهة نفسه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، وقد وصلنا إلى قوله وأما الفعل. إلى هنا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.